الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 20 من معارج القبول من شرح سلم الوصول، وما زلنا مع توحيد الربوبية والآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون وهو المدبر لهذا الكون، وفي كل آية في الكون تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه هو رب الأولين والآخرين، وأنه هو الذي خلق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ثم أنتم تخرجون. يقول تعالى: ومن آياته، أي الدالة من الآيات الدالة على عظمته وكماله وقدرته وعلى كمال قدرته، أنه خلق آدم من تراب سبحانه وتعالى، ثم أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما ثم شكله شكل إنسان، ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير. آية عجيبة من الله تعالى. أصل خلق الإنسان من تراب، الله خلق آدم من جميع الأرض كما سوف نبين بعد قليل، وجعل نسل ولد آدم كلهم من ماء مهين. هذا الماء المهين الذي يلتقي المني مني الرجل، ماء الرجل بالبويضة في رحم المرأة وبماء المرأة، فيكون منه الإنسان. ما زلنا ندندن حول الإلحاديين في هذا الزمان، كثر من يتكلم في الإلحاد ويقول بالإلحاد، ويقولون بأنه لا إله ولا وجود للإله. ورددنا عليهم في المرة السابقة وقلنا بأن الله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب أنت كيف خلقت؟ من الذي خلقك؟ أجئت من أب وأم. طب من الذي جاء بأبيك وأمك؟ جدي وجدتي. من الذي جاء بجدك وجدتك؟ طيب وكيف جئت من أبيك وأمك؟ وهل كلما تزوج إنسان يستطيع أن ينجب؟ يستطيع؟ ها؟ يا هناك عشرات مئات ألوف من تزوجوا ولم ينجبوا، وحاولوا بكل السبل وكل الطرق ولم ينجبوا، قاموا بعملية الأنابيب هذه عشرات المرات ولم ينجبوا. وصدق الله إذ يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل ما يشاء عقيم. سبحانه وتعالى قادر. السنتيمتر من ماء الرجل أو المني فيه ملايين من الحيوانات المنوية، سبحان الله سنتيمتر مكعب فيه ملايين من الحيوانات. ولما قالوا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا، وإذا سبق الماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى، قالوا أن هذه الذكورة وهذه الأنوثة في ماء الرجل وليس في ماء المرأة. المني ماء مني الرجل نفسه أو ماء الرجل نفسه فيه حيوانات منوية ذكورة وحيوانات منوية أنوثة. فإذا لقح البويضة الحيوان المنوي الذكر كان المولود ذكرا، وإذا لقح البويضة الحيوان المنوي الأنثى كانت المولودة إيه أنثى. قادر سبحانه خلقنا من تراب، خلق آدم أبونا آدم من تراب أصلا، ثم جعل هذا النسل يتكاثر ويتناسل من ماء مهين بقدرته، فإنه هو القادر سبحانه وتعالى. ثم إذا لقحت هذه البويضة وقدر الله منها جنينا ظل 40 يوما نطفة. تخيل شوية مية كده دود زي الدودة كده، ثم يكون علقة علقة مثل ذلك 40 يوم، علقة زي دودة كده متعلقة في الرحم دودة، ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم بمقدار ما يمضغه الإنسان. آية عجيبة، هذا هو أصله. ثم يجعل هذه المضغة عظام يشكله على شكل إنسان عظام، ثم يكسو هذه العظام لحم. سبحانه إنه ولي ذلك والقادر. طيب لو أنت ليس لك خالق احكم على نفسك بالحياة الأبدية، من الذي يميتك؟ احكم على نفسك بالحياة الأبدية ما تموتش، احنا مش عايزينك تموت. ثم إذا خرج من بطن أمي صغيرا ضعيف القوة والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في الأقدار. ولما صار كها ولما وصل إلى هذه القوة وهذه الشدة وكمل الله له العقل والعافية، يقول لا يوجد إله ولا نعترف بوجود الإله، يقول لا إله ولا يوجد إله. تخيل هكذا يصنع، إنا لله وإنا راجعون، حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. سبحان الملك العلام، سبحانه يخلق هذا مشلول هذا قوي هذا طويل هذا قصير هذا تخين هذا رفيع، سبحانه هذا أبيض هذا أصمر هذا أحمر هذا أشقر أصفر. سبحان الملك إنه على كل شيء قدير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. يعني الأحمر هذا جاء من الطينة الحمراء، الأصفر هذا جاء من الطينة الصفراء، الأسمر جاء من القارة السمراء من الطينة السمراء، تمام، الأبيض جاء من الطينة البيضاء، ومنهم الحزن والسهل الصعب السهل والخبيث تمام، والماكر والمكر والدهاء سبحان الملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا. هذه الإناث من جنس الإنسان، من جنسه، لأن لو كان من جنس آخر لاختلفوا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها إيه زوجها ليسكن إليها. تمام، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أن الله وأنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم تمام من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بين الزوج وزوجته أبدا. تمام، لما حصل الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج إيه ها من جنسهم، وجعل بينكم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة يعني يستمر مع زوجته إما لمحبة لها لأنه يحبها، أو لرحمة بها بأن يكون له منها إيه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك. يعني يبقى مش كل واحد يقول لك أنا عايز أطلق امراتي ليه؟ يقول أنا لا أحبها. ومن الذي قال لك لأن كل زوج يحب زوجته؟ مين اللي قال لك؟ ها؟ معك أبناء منها؟ يقول معي أبناء. طيب أمسكها لهذه الأبناء؟ ما هو مصير الأبناء؟ خلاص أنت لا تحبها، تزوج امرأة أخرى وضعها معك تمام، تزوج عليها امرأة أخرى وضع هذه المرأة معك. فبعض الناس يمسكها لأنه يحبها، والآخر يمسكها لأنه منها ولد رحمة بها وبالولد. لأين مصير الولد؟ الإنسان كثير من الناس يأخذ قرارا ولا يفكر في المآلات التي بعد هذا القرار، لا يفكر في العواقب التي بعد القرار. فإن طلقت هذه الزوجة، طيب ما مصير الولد؟ هل هي سوف تظل من غير زوج؟ سوف تتزوج. طيب إن تزوجت، هل زوجها سوف يعامل ولدك كما أنت تعامله؟ هذا مستحيل، مستحيل، لأن الله وضع في قلب الزوج والزوجة من الرأفة والرحمة ما الله به عليم. ها أنت ابن أخوك لا يمكن يتعامل زي ابنك، مستحيل تمام. فما ظنك بابن رجل آخر؟ كذلك زوجة الأم لن تعامل، طب لو خليت الولد معك، مراتك التي سوف تأتي بها لن تعامل هذا الولد ولدك مثل ما تعامله أمه. أنت تذهب إلى عملك، إلى تجارتك، إلى زراعتك، وتترك ولدك هذا مع زوجتك، لا تدري ماذا تصنع به. وهذه فيها مآسي وقصص. بعض زوجات الآباء عليهن من الله ما يستحق، ما يستحقن، يعني تلسعه بالنار، تكويه بالنار، وتفعل بهم الأفاعيل، وتهدده وتخوفه إن قال لأبيه في آخر النهار. ورأينا مآسي في الحياة. إذن هذا الولد الذي أعطاك الله إياه وحرم غيرك منه حافظ على عش الزوجية الذي بينكم من أجل هذا الولد، من أجل هؤلاء الأبناء. ما هي هذه؟ طبعا المرأة فيها أخلاق، إيه اللي مش عاجبك في مراتك؟ يقول والله أنا مش عاجبني في مراتي 1 2 3. ده على كده تبقى مراتك ملاك. ليه؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. أنا لما أعد عيوب واحد يبقى أنا مش عارف أعد حسنات ولا مميزاته، عشان كده عديت عيوبه. فهي لو كان فيها عيب 2 3 4 يبقى عندها حسنات كتير، عندها مميزات كتير، حافظ عليها من أجل الحسنات اللي عندها والمميزات اللي عندها. تمام؟ فالإنسان يبقى عليها من أجل ولدها. طيب بلاش، أحيانا تكون المسكينة دي مات أبوها وماتت أمها وليس عندك منها ولد، إن تركتها أنت من الذي سينفق عليها؟ ربما لا يتزوجها أحد. طيب من الذي ينفقها عليه؟ امسكها لأنها تحتاج إليك، وسوف يعوضك على هذه النية ربك خيرا. إذا مش شرط يكون أنا بحب مراتي عشان أمسكها، في أشياء كثيرة جدا لابد منها. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله وقدرته. يعني تخيل المرأة دي لو خلقت لنا، لو كانت رجال من الإنس، ها، وقدر الله لنا إناسنا من الجن، كنا هنعيش معهم إزاي؟ كانوا حيجننونا. هم مخلوقين من من طين ومطلعين عيننا، هم جنينينا. فما بالك لو خلق، لو كان مثلا الأنثى من الجن والرجل من ايه؟ مخلوقة من النار. مخلوقة من النار، كانت هتخلي عيشتك ايه؟
نار.
تمام. فما بالك مثلا لو كانت الأنثى التي خلقت للرجل من الحيوانات، كانت هترفصك. تمام. إذن شوف الآية، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم، مراتك دي منك أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها. السكن الحقيقي هو في الزوجة وليس في الدار اللي هي مبنية من طوب ولا من حديد ولا من أسمنت ولا قصر ولا، لا، سكن. لذلك في إنسان يعيش مع زوجته في حجرة واحدة، وتجد هذا الرجل مع زوجته في قمة من السعادة والشقاء والسعادة والهناء والسرور، وآخر يعيش في قصر وخدم وحشم، وهو يعيش في جحيم بسبب زوجته. إذن السكن الحقيقي هو الزوجة، ومن آية خلق لكم من أنفسكم الزوجة لتسكنوا، فالزوجة هي مصدر السكن الذي يسكن إليه الإنسان فيطمئن وترتاح نفسه ويسعد ويهنى. ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة والرحمة. تمام. هذه المودة والرحمة بسببها تستمر العشرة 25 سنة. بعض الناس يقول لك أنا زوجتي هذه لها معي 60 سنة. طيب لماذا طول هذه المدة؟ بالمودة والرحمة. بعض الأزواج إن ماتت زوجته وهو ذكر رجل لا يتزوج عليها، مع أنه حر وفاء لها، هذا كان يحبها، وحبا شديد كان بينه من المودة والإحسان. بعض الزوجات إذا تزوج، إذا مات زوجها تتزوج، والأخرى إذا مات زوجها لا تتزوج. تمام. لماذا؟ حبا ووفاء لزوجها. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. فالنساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. انظر الله تبارك وتعالى يحثنا على عشرة الأزواج بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. ف ثم يقول ربنا جل وعلا فإن كرهتموهن ها فعسى ها أن تكرهوا شيئا ويدع الله فيه يعني معنى ذلك يعني ممكن الواحد يعيش مع امرأة وهو يكرهها لكن ممكن هذه المرأة التي يكرهها يكون فيها خيرا كثيرا تنجب له قادة سادة علماء أطباء مهندسون تنجب له أفاضل لماذا فبصبري على هذه المرأة التي يكرهها لكنها تحسن تربية أبنائه ممكن يأتي بامرأة يحبها لكن لا تحسن تربية أبنائه أنت محتاج الحب لإيه ها ها تحتاج الحب من المرأة في ماذا في أمرين في دوام العشرة بينكم وفي الفراش تمام فممكن يكون في سبب آخر لدوام العشرة اللي هو الأولاد طيب الفراش لعلاج نأتي بزوجة أخرى تزوج امرأة ثانية ثالثة رابعة انت حابس نفسك على واحدة ليه ليه حابس نفسك في واحدة يطلقها وتتزوج يا اما ما تتزوج وهي معاك ايه المشكلة تمام ومن آيات الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض أي خلق السماوات والسماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار شوف السماوات ارتفع بلا عمد فيها النجوم نجم ظاهر نجم خافت قمر شمس آيات عجيبة لا يستطيع أحد أن يصل إلى السماء مهما بلغت قدرته وصلوا لزحل والمشتري وصلوا الكواكب أخرى ولم يصلوا إلى السماء ولم يصلوا إلى السماء تمام الأرض تخيل جبال أرض مسطحة وأرض جبال مرتفعات وديان فيها أنهار وبحار تمام أمر عجيب رأيت على النت صباح اليوم على الفيسبوك فيديو صغير تكلم فيه أحد الشباب عن المحيط الهادي أكبر محيط في العالم قعر المحيط في منطقة في من مناطق المحيط هذا قعره 11,000 يعني 11 كيلو 11,000 متر 11,000 متر 11 كيلو من سطح البحر لقعر البحر 11 كيلو تخيل العمق بتاعه 11 كيلو تمام لما نزلوا إلى سطح إلى قاع البحر ماذا وجدوا وجدوا في القاع تحت 11 كيلو نار تتعجج تحت المية انظر إلى التقاء النقيذان نار تتعجج مصورها جايبينها مصورون
الله سبحانه وتعالى والبحر المسجور
البحر المسجور طيب تعالى قال ايه بقى قال ايه ماذا قال تحت النار تتعجج فنزلوا تحت هذه النار بأجهزة معينة مش نزلوا هم تمام وجدوا تحت النار بحر محيط آخر وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فإنه تحته نار تتأجد وتحت النار بحر الحديث رواه الترمذي هذا ان دل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا وحي يوحى. تحتها تحتها ايه؟ ها نار تتعجج.
هم دخل النار
تمام باجهزه معينه، مش هم اللي دخل باجهزه معينه، بده تحت البحر الذي تحت هذه النار. قالوا بانه بان الماء الذي فيه يعدل بحار الدنيا باكملها. آيات. ويجي واحد لا يحسن قضاء الحاجة يقول لك لا وجود للإله، لا يحسن قضاء حاجته ويقول لا وجود للإله ويلحد ويكفر بالله، نعوذ بالله من هذا الصنف. آيات الكون. طيب انت ليه رايح الكون كله ده؟ كل حاجة في الكون. الواحد اللي قال لما يلاقي بيضة كده ايه اتولدت ومكتوب عليها الله، يقولك شوفوا المعجزة. تمام. طب ما تشوفوا المعجزة داخل البيضة نفسها. انت بتبص على بيضة تكتب عليها الله، طب البيضة نفسها شوف الاعجاز اللي فيها من جوه، كيف ينشأ فيها الكتكوت وكيف يترعرع وكيف. شوف المعجزات، المعجزات الكثيرة في كل بيضة مش في بيضة واحدة. ولو ضغطت عليها حتى من فوق ابدا ما تكسرش. لو وقفت عليها حتى تريلا تكسرش. لو ضغطت، لو مالت سنة بس سنة كده او كده تتكسر. انت لو وقفت بيضة على معجزة. تمام. ولذلك قال عن الارض والارض ايه دحاها، والارض بعد ذلك ايه زي البيضة هتبقى. طب ما ترجع لنفس. واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء ها تتر لغة لهم لغة أخرى، وهؤلاء ها كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء فرس، وهؤلاء صقالية صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. تعال الهند نفسها شوف فيها كم لغة. شمال شرق آسيا ده بس، مش آسيا، لا شمال شرق آسيا. انظر عدد اللغات اللي فيه. اللغة السائدة الأردو، لكن في مئات اللغات الأخرى، بعضهم لا يعرف لغات بعض. تعال عندنا نحن في مصر في السلوم في سيوة لغة لا نعرفها نحن. تعال عندنا في أسوان في النوبة لغة لا نعرفها نحن. عشت معهم أنا سنتين في الجيش لهجة، عشت معهم سنتين في الجيش، والنوبة هؤلاء لهجتهم لهجتهم لا تقرأ ولا تكتب. النوبة ها خد سنتين ما تعلمته منهم في السنتين راي جريج بس كيف حالك ها كيف حالك تمام راي جريك كيف حالك. وكنا نركب معهم العربية، نركب معهم السيارة، يرطن بعضهم مع بعض، واحنا الواحد جالس ما شاء الله زي الاخرس في الزفة، وجنبيهم صعيدي ومش فاهم حاجة، ولقصر لا ده اللي مولود معهم مش فاهم حاجة تمام. كيف تنقلون هذه اللغة؟ يعني كان لي صديق نوبي يقول لي اذا دخلت انا من الباب احنا لا نتكلم العربية في البيت خالص نهائي، مجرد ندخل من الباب ننسى العربية دي. طب وازاي يتقن العربية؟ هلا ده امر عجيب. هم داخل البيت لا يتكلمون الا بلغة النوبة. تمام. لي صديق نوبي دايما يرسلني يقول لي كدلي في الله احبك في الله كدلي في الله احبك في الله. مش انجليزي ولا اي حاجه ولا تتكتب ولا تجري ها كدلي في الله. تمام. لما طلعت كلمه هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها، وطبعا جربوا وعملوا قانون للي يعلقها واللي يعملها قصه طويله. فصاحبي دار قلت له بعتها لي بالنوبة عشان انزلها بالنوبة. انا نزلتها بالنوبة على صفحتي ها حدش عرفها ها نبي ديكور صليمة نبي ديكور صليمة يعني هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ كل الاخوة اللي علقوا على الصفحة يا عم الشيخ ده لغتي دي اللي انت كتبها دي ها النوبي فقط اللي هو ها اللي هو من النوبي فقط اللي هو من اسوان اصله من اسوان وصديق على صفحتي يعني موجود هنا هو الوحيد اللي رد. اي واحد نوبي ها اصله من اسوان هو الوحيد اللي رد رد صلى الله عليه وسلم. ده مش كده بس ازيدك من الشعر بيت ان النوبة نفسها فيها لغتان نفسهم لانه كمان في لغتين مش لغة واحدة كمان. لذلك السادات عمل ايه في حرب اكتوبر؟ جعل ضباط الاشارة وعساكر الاشارة من النوبة لما كانت اسرائيل هتتجنن لان كانوا يكلموا بعضهم بايه بالنوبي يرسلوا الرسائل بالنوبي والتانيين حاولوا طلع جابوا جميع خبراء الارض عشان يفسروا اللغة دي ما عرفوش يفسروا اللغة دي تمام تمام. فسبحان الملك. طيب انت في نفسك شوف انتم قلت بتطوف حوالين الكعبة اللي بيقول يا الله واللي بيرطن بالارض واللي بيرطن بالروسي واللي بيرطن بالانجليزي واللي بيرطن بالروسي ايه ده بالتركي ايه ده وبالفارسي سبحان الملك. والله عز وجل يسمع جميع اللغات ولا تختلف عليه اللغات سبحانه سبحانه. طيب من علم هذا هذا ومن علم هذا هذا ومن علم هذا هذا إذا كان لا يوجد إله تمام. واختلاف وألوانكم أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة. طب أحيانا يبقوا أبناء رجل واحد أبوهم أمهم واحد واحد أسمر وواحد أبيض واحد أبيض خالص واحد أسود خالص تمام. أنا أخواتي احنا أربعة من الذكور أنا أسمر معي أخ أسود رقم ثلاثة أخ رقم اثنين أبيض عندنا ها رقم أربعة بين الأسود والأسمر وإحنا كلنا لأب واحد ولأم واحدة ومن رحم واحد ولبن واحد رضعنا من سبحان الملك. واختلاف وألوانكم طبص لشكلك للونك تمام. وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان تمام وأنف صح ها وجبين وفم ها وخدان تمام وليس يشبه واحد منهم الآخر. سبحان احنا كم واحد هنا جالسين اهو في هذا الدرس ولا واحد فينا يشبه الآخر. هذا الأخ اسمك ايه ها يونس أخو معتز شقيقه وما فيش شبه بينهم أشقاءه تمام. فسبحان وإحنا كلنا نجلس الآن في مجلس واحد وكل واحد فينا في عينين وحاجبين وجبهة وراس وخدين وفم وخشم أنف ماشي على قاري أبو خشم أنت
خشم عندهم خشم
أنا عارف الخشم عندهم ده خشم احنا عندنا الخشم في الصعيد الفم تمام. ف اخذ الحضرات وذقن ومع ذلك ولا واحد فينا يشبه الاخر. ايه عجيبه ايه عجيبه من نفس التركيبه يعني احنا وكلنا واجي واحد لا يحسن قضاء حاجته الواحد هيتجن من هؤلاء يقول لك لا اله وانا لا اعترف بوجود الاله ودي خرافه ياه. احنا اللي زي ده يرد عليه بشيء واحد بس نحن اصلا لا نعترف بوجود عقل لك انت اصلا مش عاقل انك لو عاقل علمت ان هذا الكون خلقه الخالق سبحانه. بل لابد ان يفارقه بشيء من السمت او الهيئة او الكلام ظاهرا كان او خفيا يظهر عند التأمل. كل وجه منهم اسلوب بذاته ويأته لا تشبه الأخرى ولا توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح، بل لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإنه فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلام والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأصفار في الأنهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سماع تدبر واعتبار، عجيب. قال الله سبحانه وتعالى جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار. طيب عارف ماذا قال العلماء الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه ينام بعد العشاء ولا يصوم بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الهدي. قال العلماء إن ساعات النوم اللي هي بعد العشاء، من بعد العشاء للساعة 12 بالليل لمنتصف الليل، الساعة تساوي 3 ساعات من النوم فيما غيرها. تمام. وفي خلايا في مخ الإنسان لا تتكون ولا تتغذى إلا في هذه الساعات من النوم، من 12 من إيه؟ بعد شهر 12. وأي واحد لا ينام إلا بالنهار فقط تجده غير متزن أصلا، تفكيره في عقله عنده اضطراب نفسي. ومن بعد 12 للفجر الساعة تساوي ساعة في النوم، يعني أنت لو نمت 3 ساعات بعد العشاء تعدل 9 ساعات، ومن الفجر من الساعة 12 للفجر تعدل ساعة واحدة، ومن بعد صلاة الفجر يعني بالنهار أن الساعة لا تعدل شيء من النوم، 3 ساعات لا يعدل ساعة. أنا أعرف أخ لا يستطيع أن ينام بالنهار بالليل أبدا أبدا، حاول كثير وله على ذلك زمن بعيد، الآن عنده اضطراب نفسي، يأخذ مهدئات، عنده قلق ويأخذ مهدئات وماشي بالمهدئات. تمام. وأخ داعية ومن أهل القرآن وكل شيء، ويعني قارئ للقرآن وأذكار وكل شيء، عشان عكس الآية جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ذلك كثير من أهل العلم يصلي العشاء وينام.
دكتور خالد أقول لنا،
دكتور خالد يصلي العشاء وينام،
يقول أنا بقال 40 سنة يوم ينتهي بعد العشاء ويبدأ بعد الفجر وينتهي بعد العشاء، منذ 40 سنة
طبعا عنده اي حاجه بعد
الفجر،
حد يقدر
تعال انت ذاكر بالليل، بتقول انا بسهر بالليل عشان اذاكر، طب وذاكر بعد الفجر؟
هذا فرق
كبير. الساعه بعد الفجر تساوي 4 ساعات بالليل،
حتى في الذاكره شيء،
حتى في الذاكره وبالتركيز وبكل شيء.
واحد بيرن عليه مثلا الساعه 9 مثلا ولا الساعه 8 ما ردتش عليه مثلا، بس الساعه 9 مثلا او 10 فيجي بعد كده يكلمني يقول لي شيخ اتمنيت عليك الساعه 10 والله الساعه 10 بعد اضيج من الليل مش عارف، والشيخ بيقول له كده والله يعني الساعة
10
دي
عادية. تمام. فالشاهد من الأمر إن آية من الآيات، يعني حتى الليل والنهار النوم والنهار النوم وعدمه آية من الآيات. وكل يوم الطب الحديث يكتشف أشياء القرآن ذكرها إلا من 14 قرن. بالراحة يا بابا أنتوا في إيه؟ القرآن إحنا قال لنا الكلام ده من 14 قرن. شوف شغالين بحلل في جثة فرعون الى الان وازاي عايشه ها لحد دلوقتي. طب ما القران قال لنا عليه احنا من 14 وننجيك ببدنك، اكتشفوا انه مات غريق دلوقتي الايام دي، قال اكتشفوا انه فرعون مات غريق، ها ربنا قال وننجيك ببدنك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. سبحان الله. ومن اياته تمام الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه يعني شوية مطر، وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزل عليها الماء إيه؟ تهزت وربت وأنبتت من كل شيء زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقول تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. مين اللي حمسكهم بعد؟ سبحانه. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياها. ولذلك قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، وفيما ذكرنا كفاية. وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. الله أعلى وأعظم وأجل من أن نحتاج إلى شواهد نستدل بها على وجوده. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولكم يكو من قبل شيئا. فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة فقط. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى. ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك. تمام. وهذا يحتمل شيئين، يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجود الله تعالى شك، فإن الفطر شاهد بوجوده ومجبول على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليها للأعذار إليهم. ولهذا قالت رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي ألوهيته وتبرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين، أي لا شك في وجود الإله سبحانه. ف فتوحيد الربوبية تمام هو ايه؟ هو ايه يا جماعة؟ هو توحيد الله بأفعاله، يعني هناك أفعال لله لا يشاركه فيها أحد. وفي المرة القادمة إن شاء الله سوف نتكلم عن مناصرات بين رسل الله وبين أعدائه في أمر العقيدة والعبادة، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى التوحيد بالأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.